من شاء الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام في مسألة 32 فإن فيها فروقا. قال إذا غصب مكانا من المسجد سبق إليه غيره بأن أزاله وجلس فيه فالأقوى بطلان اعتكافه. الفرع الأول ثم أكمل الكلام فيه. الفرع الثاني قال وكذا إذا جلس على فراش مغصوب أيضا شنو حكمه ببطلان اعتكافه إذا جلس على فراش مغصوب. هذا الفرع الثاني. الفرع الثالث الذي يقع فيه الكلام اليوم هو أشار إليه بقوله بل الأحوط الاجتناب عن الجلوس على أرض المسجد المفروش بتراب مغصوب أو آجر مغصوب على وجه لا يمكن إزالته. مسجد فرش بآجر مغصوب على وجه لا يمكن إزالته. يقول الأحوط أيضا أن يجتنب عن الجلوس عليه والاعتكاف فيه. بل يقول وإن توقف على الخروج خرج على الأحوط. يعني يجب عليه ماذا؟ أن يخرج حتى لا يرتكب هذا الحرام وهو التصرف في ملك الغير. هذا الفرع الثالث. في هذا الفرع يمكن أن يقال بأن المسجد المفروج بتراب مغصوب أو بآجر مغصوب أو بإسمنت مغصوب مرة يفترض إن كان إزالته هذا المغصوب إن كان إزالته والجلوس بعد إزالته والاعتكاف مر يفترض عدم إمكان إزالته. إذا افترضنا إمكان إزالته حينئذ يكون حكم الفراش المغصوب على ما تقدم بالضبط ما الكلام الذي وقعناه في الفرع الثاني وهو الاعتكاف على الفراش المغصوب. هذا حكم الفراش المغصوب مر على الفراش المغصوب مر على التراب المغصوب وكل منهما يمكن شنو إزالته. يمكن أنه إذا ما يعتكف يوخر الفراش ويعتكف على الأرض يوخر التراب ويعتكف على الأرض مثلا من دون تراب. فحكم حكمه والكلام فيه واحد. وقد تقدم الكلام وقلنا بأنه لم نلتزم بماذا بطلان الاعتكاف فيه. وأما إذا فرضنا عدم إمكان إزالته اللي هو فرض السيد الماتن. السيد الماتن فرض عدم إمكان الإزالة. سمنت صبوه في سمنت أرضية المسجد كلها صبوه في سمنت ما يمكن إزالته. إيش يسوي في هذا الفرع؟ هناك خلاف. هناك من يقول بالتفصيل بينما إذا عد تالفا هذا المغصوب الذي لا يمكن إزالته بينما إذا عد تالفا عرفا ويكون مضمونا على الغاصب على المتلف يكون مضمون عليه. في هذه الحالة قالوا بأنه يجوز الجلوس عليه تالف مدة تالفا فيجوز الجلوس عليه والاعتكاف فيه ويصح اعتكافه. لكن بناء هذا على ماذا؟ على أن الضمان بالتلف يكون موجب لانتقال التالف إلى الضامن. أن الضمان بالتلف عندما يتلف ملك الغير يضمنه التالف ينتقل إلى من؟ إلى الضامن بالتلف، بالتلف ينتقل التالف المن إلى الضامن. فإذا انتقل إلى الضامن حينئذ يجوز لهذا الغاصب الضامن المتلف أن يجلس شنو عليه. انتقل إليه هذا التراب مو تالف بحسب الفرع، عد تالفان. فإذا عد تالفان فحينئذ ينتقل إليه بالتلف عندما يكلفه وينتقل إليه، ويجب عليه دفع بدل المن إلى المالك، يجب عليه دفع بدل إلى المالك. فينتقل هذا التالف إليه، فحينئذ يجوز للغاصب الجلوس عليه كما يجوز لغيره أيضا الجلوس عليه بإذن الغاصب، بإذن الغاصب يجوز. ما بداعي لأخذ الإذن من المالك، لأنه بإتلاف هذا دخل في ملك الضامن وثبت على الضامن بدله، فيجب عليه دفع البدل إلى المالك، وفي مقابل هذا ينتقل التالف المن إلى الضامن. فإذا انتقل التالف إلى الضامن بعد أكو إشكال في جواز الجلوس عليه له أو لمن يأذن له، ما أكو إشكال فيصح له. وبينما إذا لم يعد تالفا، التفصيل بينما إذا عد تالفا وبينما إذا لم يعد تالفا، سأخذ في مثال السمنت اللي مثلنا به يعد تالف، تالف تلف السمنت ويصبون الكعية في المسجد كلها بالسمنت يعد تالفا، لكن إذا تراب مو معلوم أنه يعد شنو تالف، يمكن جمع التراب والاستفادة منه. وبينما إذا لم يعد تالفا، هنا أكو خلاف في جواز الجلوس عليه، يعني أرضية المسجد فرشت بماذا؟ بتراب المغصوب، وهذا التراب المغصوب لا يعد شنو تالفا. هنا يوجد بينهم خلاف في أنه هل يجوز الجلوس عليه والاعتكاف ويصح الاعتكاف فيه معه أو لا، أنه لا يجوز الجلوس عليه. وجهان بالقولان قالوا، الأول يستدل له جواز الجلوس عليه وصحة الاعتكاف معه، يستدل له بهذا بأن المنع المكلف من الاعتكاف فيه والجلوس عليه تعطيل للمسجد، تعطيل المسجد يكون عطل المسجد، لأنه المفروض أنه لا يمكن إزالته، لا يمكن إزالته. إذا منعنا المسلم من أن يتصرف فيه ويعتكف فيه هذا تعطيل للمسجد، فالمانع يستلزم تعطيل المسجد وهو معذور في حد نفسه، منع للمسلمين من أداء من ممارسة حقهم في هذا المسجد، وهذا ضرر عليهم. هذا يستدل لجواز الجلوس عليه، ويستدل لعدم جواز الجلوس عليه لأنه إذا سلمنا أن المنع فيه ضرر على المسلمين، إذا سلمنا مو واضح أنه ضرر على المسلمين، إذا سلمنا أنه فيه ضرر على المسلمين فحينئذ يقال بأنه التصرف في هذه العين من دون إذن المالك أيضا فيها ضرر على المالك، فيه ضرر لمن؟ على المالك. فإذا تعارض الضرران إنئذ نرجع للقواعد العامة، والقواعد العامة تقتضي حرمة التصرف في مال غيره، إذا لا يجوز شنو؟ لا يجوز الجلوس عليه. ضرر المنع من الاعتكاف والجلوس عليه في ضرر على المسلمين، إجازة الجلوس عليه وإباحة الجلوس عليه في ضرر لمن؟ على المالي، فيتزاحم الضرران. إذا ماكو مرجح يتساقطان ويرجع إلى الأدلة العامة التي تقتضي حرمة التصرف في مال الغير من دون شنو؟ من دون إذنه. هذا ذكر ولعله في المستمسك إشارة إلى هذا التفصيل ما ذكره في المستمسك. اللي يلاحظ على هذا التفصيل أصل التفصيل يلاحظ عليه هو أن فرض المسألة ما يقبل هذا التفصيل ظاهرا. يعني فرض المسألة هو عدم إمكان الإزالة، هو فرض مسألتنا كما ذكر السلام هو عدم إمكان إزالة هذا المعصوم، ما يمكن إزالته، ظاهر أن هذا شيء يلازم التلافي. عدم إمكان إزالته يعني عدم إمكان الاستفادة منه، يعني عدم إمكان الانتفاع به، عدم إمكان الانتفاع به يلازم التلافي عرفان، يلازم التلف. سأفرض حقيقة لا يلازم التلف، بس عرفان الظاهر يلازم التلف هذا. وكأن فرض المسألة هو شنو ما إذا كان تالفا، من نقدر نجي نفصل يقول إن لم يكن كان تالفا فحكمه كذا، وإن لم يكن تالفا فحكمه شنو كذا. هذا إنما يصح هذا التفصيل إذا كان فرض المسألة يقبل، مرة نفترض تالف مرة نفترض غير تالف. فرض المسألة هو أن هذا المقصود الذي فرشت به أرضية المسجد مما لا يمكن إزالته عن ماذا؟ عن الأرض، ما يمكن إزالته، وما سقط عن الاتفاق، سقط عن الاستفادة. عرفا يعد تالف، ما نقصد بالتلف التلف الحقيقي، لا، ما يعد تالفا حقيقة أو عرفا، وهذا يعد تالفا عادة إما حقيقة أو حكما على الأقل. فلذلك لابد أن نتكلم عن هذا الفرض، أنه إذا كانت فرضت أرضية المسجد بتراب أو آجر لا يمكن إزالته عنه فصار بحكم التالف، هذا شنو محل كلامنا. وفي هذا لابد من أن نتكلم أنه هل يجوز التصرف فيه والاعتكاف فيه أو لا بدون إذن شنو؟ بدون إذن المالك، ومع إذن المالك لا إشكال في الجواز. هنا توجد وجوه، الوجه الأول هو هذا الذي تقدمت الإشارة إليه، وهو هذا أن يقال بأنه الضمان بالتلف هذا يكون موجب لانتقال ملك تالف، انتقال ملكي تالف إلى ضامن، ينتقل التالف من ملك المالك إلى ملك شنو؟ الغاصب ضامن متلف، فهو يملك ماذا؟ هذا الشيء العين التالفة يملكها، فإذا ملكها حينئذ يجوز له التصرف فيه. هذا الوجه الأول لإثبات جواز التصرف في فرض المسألة، وهو أنه بعبارة أكثر وضوح وأنه هناك معاوضة قهرية شرعية حكم بها الشارع في موارد التلف تجري بين ماذا؟ تجري بين بانتقال البدل من ملك الضامن إلى ملك المالك، وانتقال العين التالفة من ملك المالك إلى ملك الشنو؟ ملك الضامن، معاوض بين هذين الأمرين، بين البدل والمبدل. البدل ينتقل إلى ملك المالك، يخرج من الضامن وينتقل إلى ملك المالك، والمبدل اللي هو شنو؟ العين التالفة التالف، هذا المبدل، هذا ينتقل من ملك المالك إلى ملك الضامن. إذن هذا التراب التالف أو الآجر التالف الذي لا يمكن إزالته من المسجد ينتقل بمعاوضة قهرية شرعية إلى ملك الغاصب، فيجوز له ماذا؟ أن يجلس عليه ويعتكف فيه كما يجوز لغيره ذلك إذا أذن له ماذا؟ الغاصب المالك لهذه العين التالفة. هذا وجه لإثبات الجواز. الوجه الثاني لإثبات الجواز هو ما ذكر السيد الخوي قدس الله نفسه. وحاصله هذا يقول بأنه أن التالف كما يخرج عن المالية بالتلف كذلك يخرج عن ماذا؟ عن الملكية بالتلف. التلف مو فقط يوجب سقوط المالية وإنما يوجب شما؟ سقوط الملكية أيضا. فما يكون تالفا يخرج عن المالية ويخرج أيضا عن ماذا؟ عن الملكية. فلا يكون ملكا، لا يكون ملكا. فإذا تلف الشيء بفعل فاعل يسقط عن المالية بلا إشكال، تالف هذا لا قيمة له، لا مالية له. كذلك يخرج عن ملك المالك، يخرج عن ملك المالك. فكأن سقوط المالية يستلزم سقوط شنو؟ الملكية. فيخرج عن ملك المالك. نعم الذي يثبت للمالك تجاه هذه العين التالفة هو حق الاختصاص، يسمونه مو حق الاختصاص في هذه العين التالفة. حق الاختصاص يقول بأن الذي يترتب عليها هو عبارة عن عدم جواز مزاحمة من له حق الاختصاص بتلك العين، ولا يترتب عليها عدم جواز التصرف في تلك العين بدون شنو؟ بدون إذنه. وإذا هو انتهى إلى هذه النتيجة أنه يجوز للغير التصرف في هذا التالف بدون إذن المالك. نعم إذا أراد المالك الذي له حق الاختصاص إذا أراد أن يتصرف ويستفيد من العين لا تجوز مزاحمته للآخرين، لكن إذا ما كان بنا يستفيد من هذه العين فيجوز لغيره التصرف فيها والجلوس عليه والاعتكاف فيه من دون إذن. ماذا؟ إذن المالك، لأن الذي يترتب على حق الاختصاص هو عدم جواز المزاحمة فقط، لا عدم جواز التصرف بدون الإذن. بناء عليه أيضا يجوز الاعتكاف، حينئذ يجوز الاعتكاف مو فقط الغاصب، الغاصب وغيره، خرج عن ملك ماذا؟ عن ملك مالكه، خرج عن ملك مالكه، فقط يثبت له حق الاختصاص، وحق الاختصاص لا يترتب عليه عدم جواز التصرف، فيجوز للغاصب وغيره التصرف في هذه العين والاعتكاف فيه. الوجه الأول لا، كان يقتضي ماذا؟ أن الجواز يختص بماذا؟ بالغاصب. المعاوضة قهرية فيدخل العين التالية فتدخل شيء مثل ماذا؟ مثل الغاصب، فيجوز هو له الجلوس عليه أو من يأذن له بالجلوس. هذا الوجه الثاني. واضح أن هذا الوجه الثاني مبني على الملازمة كما قلنا بين سقوط الشيء عن المالية وبين سقوط شنو؟ الملكية. ملازمة بين سقوط المالية وبين سقوط الشنو؟ الملكية. حيث ما تسقط المالية الملكية أيضا تسقط. الوجه الأول لا، ما يبتني على هذا، يبتني على لعله عكس هذا، يعني يبتني على عدم الملازمة بين سقوط المالية وسقوط الشنو؟ سقوط الملكية. بمعنى أنه مبني على إمكان أن يكون الشيء مملوك مع أنه شنو؟ لا مالية له، يسقط عن المالية يبقى مملوك، يبقى مملوك، يسقط عن المالية لكن يبقى مملوك. قد يكون الشيء لا مالية له لكنه مملوك، يكون مملوك الإنسان مثلوا لهذا المكان حبة حنطة، حبة حنطة ساقطة عن المالية لكنها ملك، أو غلاس ماء على الشاطئ على قرب النهر ليس له مالية لكنه يبقى شنو؟ مملوك. ماكو ملازمة بين عدم المالية وبين عدم شنو؟ الملكية. الوجه الأول مبني على هذا، ماكو ملازمة بينهم. فالملكية تبقى شنو محفوظة بالتلف، تبقى الملكية شنو محفوظة. التلف يوجب سقوط مالية الشيء، لكن الشيء لا يخرج عن ملك شنو مالكي، يبقى على ملكه. فإذا بقى على ملكه نحتاج إلى إجراء معاوضة شنو قهرية حتى يجوز بالغاصب شنو التصرف فيه، هو ملك المالك بقى على ملكيته. وشلون ينتقل إلى الضامن لكي نثبت جواز تصرف فيه والاعتكاف فيه؟ اجت المعاوضة شنو قهرية، انه هذا الذي هو ملك المالك اللي نسميه بالمبدل ينتقل المن الى الضامن، في مقابل ماذا؟ ان ينتقل بدل المن الى المالك، بدل ينتقل الى المالك، والمبدل اللي هو العين التالفة تنتقل المن الى الضامن. كأن هذا فرع عدم الملازمة، فرع عدم الملازمة، ولا ملازمة خرج عن ملكه، ما قد أحد إجراء المحفوظة القهرية بينهم، خرج عن ملك المالك أصلا، التلف هو خرج عن ملكه. فالوجه الأول مبني على عدم الملازمة، بين الوجه الثاني مبني على الملازمة، بين سقوط المالية وبين سقوط ماذا؟ سقوط الملكية. ومن هنا يظهر أن حكم المسألة اللي هي قلنا نفترض بها شنو عدم إمكان الإزالة اللي هو تلف حقيقة أو حكما، يعني نفترض أن العين تالفة ولا يمكن إزالته عن المسجد، فماذا نصنع في حالة من هذا القبيل؟ نجوز للمسلمين أن يصلوا فيه وأن يعتكفوا فيه وإن كان مقصود بدون إذن المالك، أو لا نمنعهم من شنو من الجلوس فيه والتصرف فيه بمقتضى أدلة حرمة التصرف في مال الغير من دون ماذا؟ من دون إذنه. الظاهر أن الوصول إلى نتيجة في هذه المسألة يتوقف على التحقيق في جملة من الأمور، اللي أشير إليها في كلماتها. الأمر الأول هي مسألة الملازمة بين سقوط الشيء على المالية وبين سقوط الملكية. أكو ملازمة حقيقة بينهما، يعني الشيء إذا خرج عن كونه مال يعني يخرج عن كونه ملك، أكو ملازمة بينهما بهذا الشكل أو لا؟ لا ملازمة بينهما. الشيء القول صريح في أنه هناك ملازمة شنو بينهما، وطبعا كلامه في التلف، ما نتكلم عن بدل الحيلولة أو بقاء بعض المنافع للشيء للعين أو كذا، لا نتكلم عن التلف الحقيقة أو العرض، يعني التلف الحقيقة أو العرض، قال أن هذا تالف. هل هناك ملازمة بين عدم المالية وبين عدم الملكية أو لا؟ قد يقال أنه الصحيح هو عدم الملازمة خلافا لما ذكر السيد القائل، ماكو ملازمة بينهما، لأن التلف إنما يزيل مالية الشيء ولا يزيل ملكية الشيء. التلف يزيل مالية الشيء، مالية الشيء تزول بتلفه وعدم إمكان الاستفادة منه وعدم إمكان الانتفاع به، فتزول ماليته. أما الملكية لماذا تزول؟ بماذا؟ بالتلف. ولا يوجد هناك محذور ثبوتي في افتراض أن يكون الإنسان مالك لشيء لا مالية له، شنو؟ لشيء لا مالية له، فقط محذور يمنع من هذا الافتراض، كما مثلنا قلنا يمثلون حبة حنطرة أمثاله. ولعل الوجه في هذه الدعوة أنه عدم الملازمة بينهما، لعله يستند إلى هذا الشيء أن المالية متقومة بالانتفاع والاستفادة من الشيء، هي متقومة بهذا الشيء، لأن المال كما يعرفوه عبارة عن ما يرغب به، يرغب العقلاء في تملكه بعوض، يعرفون العقلاء عندما يرغبون بثمن الشيء بعوض ويدفعون في مقابله عوض، هذا يكون الشيء شنو مال، تكون له مالية. واضع بأن العقلاء إنما يدفعون عوض في مقابل تملك شيء لكان يستفيدون منه ينتفعون به، ماذا خرج الشيء عن مقابلية الاستفادة به مطلقا، مقابلية الانتفاع به مطلقا. العقلاء لا يبذلون ما بأزائه، لا يبذلون عوض بأزائه، إنما يبذلون عوض بأزاء الشيء عندما ينتفعون بذلك الشيء ويستفيدون منه. فنقطة الاستفادة والانتفاع بالشيء هي المقومة لمالية الشيء. فإذا زالت هذه النقطة، زال الانتفاع، زالت قابلية الاستفادة بالشيء كما هو المفروض في محل الكلام بنفس فرضة تلف. تلف يعني شنو؟ لا يكون الشيء قابل شنو للاستفادة. فإذا زال ذلك حينئذ تزول المالية، لأن المالية متقومة بماذا؟ بالاستفادة والانتفاع بالشيء، لأن المال هو ما يرغب العقلاء في تملكه بعوض، يبذلون كما يعبرون يبذلون بأزائه شنو العوض، وهذا يختص بما إذا كان هو قابل للاستفادة والانتفاع. إذا لم يكن قابل لا يبذلون بأزائه، لا يبذلون بأزائه العوض. إذا لم يكن معناه مو مال، هذا ليس له مالية فتسقط المال. لكن هذا هل يجب سقوط الملكية بعبارة أخرى أن الملكية أيضا متقومة بهذا أو لا؟ الملكية هم متقومة بالانتفاع بالشيء وإمكان الانتفاع به والاستفادة منه. إذا زال إمكان الانتفاع والاستفادة الملكية أيضا تسقط كما سقطت المالية أو لا؟ هنا يقال بأنه لا، ليست متقومة بماذا؟ بالانتفاع بالشيء أو الاستفادة منه. الملكية هي مجرد إضافة، مجرد إضافة قائمة بشيئين، مالك والعين شمل منه، إضافة خاصة متقومة بين هذين الشيئين. الملكية يعرفوها بأنها عبارة عن سلطنة، إحاطة كما يعبرون عنها، هاي الملكية، بمعنى أنها أمر هذا الشيء بيده، بيد الإنسان أمره بيده، زمام أمره بيده، فيقال بأنه يكون مالكا لذلك الشيء. هذا لا يشترط فيه الاستفادة والانتفاع به. إذا كان أمر الشيء الذي لا مالية له بيد شخص، حينئذ ينتزع من عنوان شنو الملكية. الملكية سلطنة على الشيء، الملكية سلطنة على الشيء. هاي السلطنة على الشيء ما يعتبر فيها إمكان الاستفادة من ذلك الشيء. لو لم يكن لم تكن استفادة، لو لم تكن له مالية، السلطنة موجودة على ذلك الشيء، أن أمره بيده، أمر ذلك الشيء بيده، فيكون مالكا له. فعليه لا ملازمة بناء على هذا بين سقوط المالية وبين سقوط الملكية. ويشهد لذلك، يشهد لذلك ما يراه البعض، مو كلهم بس ما يراه البعض، من أن حق الاختصاص وفي الملكية ضعيفة وسلطنة ضعيفة. هذا الكلام في أنه لماذا يفترق حق الاختصاص عن الملكية؟ الرأي اللي بنى عليه جماعة من المحققين وأن حق الاختصاص هي ملكية لكنها ضعيفة، سلطنة لكنها محدودة. فهي سلطنة وملكية حق الاختصاص، ولا إشكال في أنه حق الاختصاص يتعلق بماذا؟ يتعلق بما لا مالية له. حق الاختصاص لا إشكال في أنه يتعلق بما لا مالية له، كالخمر الذي هو قابل للتخليل. الخمر لا مالية له، شرعا الشارع أصدر مالية، لكن يتعلق به حق الاختصاص، فلعله يشهد لهذا أو يعيد ما ذكر أن حق الاختصاص هو ملكية لكن بدرجة ضعيفة، وهو يتعلق بما لا مالية له. إذن ما معنى من تعلق الملكية بأمر لا مالية له؟ فلا ملازمة بين سقوط المالية وبين سقوط شنو الملكية. في المقابل قد يقال لا، بأن الملازمة ثابتة بينهما كما ذهب إلى ذلك سيدنا قدس الله نفسه، ويقال بأن التالف بالتلف يخرج عن المالية وفي نفس الوقت يخرج عن ماذا؟ يخرج عن الملكية. ملازمة بين الخروج عن المالية وبين الخروج عن الملكية. ويمكن تعليل هذا بهذه الدعوة، بدعوة أن الملكية هي من الأمور الاعتبارية بلا شك، حالها حال سائر الأمور الاعتبارية الأخرى، من الأمور الاعتبارية. والاعتبار دائما يكون بلحاظ أثر، بلحاظ أثر، بلحاظ ثمرة تترتب على هذا الاعتبار، ولا لا يعقل الاعتبار. شنو معنى أنه يجي الشارع أو العقلاء يعتبرون شيء لا أثر له أصلا، سخف من أثر، فلا بد أن يكون بلحاظ أثر. فإذا فرضنا أن الشيء لم يكن له، يعني اعتبار الملكية بشيء لا أثر له أصلا، لا أثر له، فإنه يلغو اعتبار ماذا؟ الملكية. وحيث أن الملكية أمر اعتباري، فاعتبار الملكية يلغو، وإن هذه الملكية لا تكون هناك ملكية، لأن الملكية من الأمور الاعتبارية، وهي إنما تكون إذا كان لها أثر. وفي حال التلف لا أثر لاعتبار ملكية الشيء التالي. فلذا يكون هناك ملازمة بين ماذا؟ بين سقوط المالية وبين التهر. وصلى الله على محمد.